الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة الذبح لغير الله عز وجل على معنى التعبد والتقرب لغير الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، وذلك أن صرف العبادة لغير الله عز وجل هو الشرك بعينه والعياذ بالله. وذكرنا أنواعا وصورا من الذبح لغير الله عز وجل، كالذبح للجن والشياطين عند دخول المنزل الجديد، وهكذا عند حفر البئر، وهكذا عند دخول العروس إلى بيت زوجها قبل دخولها إلى بيت زوجها، وهكذا ما يفعله الساحر من الذبح للجن والشياطين، وهكذا ما يأمر به المريض من الذبح للجن والشياطين، كل ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وهكذا الذبح عند قدوم السلطان بين يديه من باب التقرب والتعظيم له داخل في هذا الباب، في باب الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وهكذا ما انتشر في مثل هذه البلاد وفي غيرها مما يسمى بذبيحة الهجر هي من هذا القبيل، سواء سميت بالهجر أو بغير ذلك من التسميات المختلفة، فإن الناس يختلفون، الناس يختلفون في اسمها، منهم من يسميها الهجر ومنهم من يسميها بغير ذلك من التسميات المختلفة، والحقيقة واحدة وهو الذبح لغير الله عز وجل وصرف عبادة من عبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه الذبيحة من الشرك الأكبر باعتبار أنه يراد بها تعظيم المذبوح والتقرب إليه حتى يرضى ويحصل منه العفو، وهذا صرف عبادة لغير الله عز وجل. وقل من يقول أنه لا يراد بذلك معنى العبادة، هذا كلام غير صحيح. حقيقة العبادة موجود فيها باعتبار أنه يراد بذلك التقرب، ويراد بها التعظيم، يتقرب بهذا الذبح ممن ظلمه حتى يعفو عنه، ويعظمه بالذبح ويذل نفسه فيرى أن نفسه في مقام الذل، وأن من يذبح له في مقام التعظيم في معنى التقرب وفي معنى الذل وفي معنى التعظيم. وكل هذا مما يدل على أن المراد بذلك هو صرف عبادة لغير الله عز وجل. هذا هو حقيقة الهجر. ولو كان ليس هذا هو المقصود لذبحت في أي وقت من الأوقات، ولما ذبحت بين يدي المجني عليه، وكان المراد بذلك إكرام الضيوف وإطعام الخصمين ولجنة التحكيم مثلا وإطعام الناس في تلك القرية أو المدينة، لذبحت في أي موضع، يذبح الجزار في أي موضع وفي أي وقت من الأوقات، ولما تفتدي بها اجتماع الناس وحضور الخصمين وتذبح الذبيحة بين يدي المجني عليه، فهذا يدل على أن المسألة ما هي مجرد إكرام للضيوف وإلزام له أن يكرم الضيوف أدبا له على ما حصل منه من الجناية، وإنما الأمر أوسع من ذلك وأشد من ذلك، وأنهم يريدون تعظيم المذبوح له بالذبح بين يديه والتقرب إليه بتلك الذبيحة، وأن يعظم بالذبح وأن يهان ويذل الذابح. وهذه حقيقة العبادة، فالذل والخضوع هو العبادة، الذل والخضوع هو العبادة. فمعنى العبادة موجود في هذه الذبيحة التي تسمى بالهجر. ولو افترضنا أن الجاني ألزم بالذبيحة وأن تذبح في أي وقت من الأوقات، وأن يجتمع الخصوم والناس في أكلها، وأن المراد بذلك الضيافة لا ذبح التقرب والتعظيم، فإن ذلك أيضا لا يشرع لقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهي على هذه الصورة خارجة عن الشرك، في هذه الصورة خارجة عن الشرك إذا لم يكن الذبح بين يدي المجني عليه، وإنما ذبحها الجاني أو أمر الجزار أن يذبحها في موضع آخر في غير وجود الناس، والناس إنما يحضرون في وقت الغداء مثلا وقد ذبحت في أول النهار، ما في أحد من نعمه موجود المجني عليه، وإنما ذبحت كما عرفنا من أجل الضيافة وألزم بها أدبا له، ألزم بالضيافة من باب التأديب له بسبب ما حصل منهم من الجناية. فيقال مثل هذا الإلزام لم يأتي في شريعة الإسلام، والأحكام إنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ودين الإسلام دين شامل، وقد أكمل الله سبحانه وتعالى الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين كامل. والأحكام الواردة في باب الحدود والجنايات المقررة في كتب الفقه كافية لحل مشاكل الناس، ولا حاجة إلى الإبداع في دين الله وإلى الابتداع في دين الله عز وجل، وإنما تأخذ الأحكام الشرعية ما أخذها في حق الجاني، فهناك الحدود وهناك ما يسمى بالديات وعروش الجنايات، وهناك ما هو من قبيل الفضل والإحسان الذي هو العفو والصفح. وليعفو وليصفحوا، لا تحبون أن يرضي الله لكم. والعفو بعد المقدرة من الأخلاق الحميدة. فأحكام الإسلام قد كملت، وقد بين الله سبحانه وتعالى كل ما يحتاج له الناس في أمورهم ومشاكلهم، وهكذا بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وقد دون العلماء ذلك وألفوا فيما يتعلق بالجنايات وفي الحدود وفي الديات ومسائل الأروش ونحو ذلك من الأمور. فالواجب تطبيق شريعة الإسلام في مثل هذه القضايا وفي غيرها، ويبتعد عن الإحداث بدين الله عز وجل. فهذه الذبيحة دائرة إما بين الشرك الأكبر وإما بين البدعة والإحداث في دين الله عز وجل، وهكذا قد يكون فيها التوسل إلى الشرك، قد يكون فيها أيضا التوسل إلى الشرك والتشبه بأهل الشرك، كأن يحصل اتفاق بين الجاني وبين المجني عليه أنه يأتي في نظر الناس يأتي بالبهيمة تجر في أواسط الناس على أن تذبح، وهو سوف يرفض الذبح ويقول مقبول مرجوح، لكن في من أجل الظاهر أن ترد كرامته عند الناس في الظاهر، وإلا لم يحصل الذبح. فهذا يحصل من بعض الناس يتفقون على ذلك، تكون الخصومة قد انتهت وقد حصل التراضي والعفو، لكن يريد أن يرد كرامته في بين الناس، فيظهر قضية الهجر وهنا يريد الذبح، لا الجاري ولا المجني عليه، لا ذاك يريد الذبح ولا ذاك يريد الذبح. فهذا الفعل فيه تشبه بأهل الشرك، وهو من وسائل الشرك، فلا يجوز بهذا، لأن الناظر إلى هذا العمل ينظر إليه بمنظر الهجر المتعارف عليه، وأن فلانا يهجر ويفعل الهجر، وإذا كان له شأن في الناس احتج بفعله، وأن هذا مما يشرع فقد فعله فلان وفلان. فهذا من وسائل الشرك ومن التشبه بأهل الشرك، تشبه بالذين يذبحون لغير الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهكذا وسائل الشرك والذرائع الموصية إلى الشرك، كل ذلك مما لا يجوز الإقدام عليه، فإن الشرع شاء بالنهي عن الشرك وعن وسائله وعن ذرائعه الموصلة إليه. فعلى كل مثل هذه الأحكام التي يحكم بها بعض جهال الناس داخلة في الحكم بغير ما أنزل الله، والله يقول: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذا من التحاكم إلى الطاغوت والعياذ بالله، فإن هذا ليس من شريعة الإسلام. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا من التحاكم إلى الطاغوت مما أحدثه الشيطان في أوساط الناس، وليس هو من التحاكم إلى شريعة الإسلام. وهذا البلاء المستطير والشر الكبير منتشر انتشارا كبيرا في أوساط الناس، وربما يعاب على الشخص إذا لم يهجر له، وأن كرامته ما عادت إليه يعير بذلك. كيف ما طلبت الهجر وما هجروك؟ فيرون أن كرامته سقطت كرامته في أنظر الجاهلين. والكريم عند الله سبحانه وتعالى هو المؤمن التقي الموحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأعظم ما يتقي العبد هو الشرك بالله عز وجل. فالذي يتقي الهجر فهو متق لله عز وجل، وهو كريم عند الله سبحانه وتعالى. والكرامة الحقيقية هي الكرامة في نظر الله، والرفعة الحقيقية هي الرفعة عند الله عز وجل. أما الناس فلا كرامتهم تزيدك خيرا ولا تنقصك من الخير. إذا ما سقطت كرامتك في أوسط الناس وأنت كريم عند الله عز وجل فإن ذلك لا يضرك. فكل هذا مما يدعو إليه الشيطان ويزينه في أوساط كثير من الناس. وبعض الناس يقول إذا لم نفعل ذلك سفكت الدماء، نحن مضطرون إذا مثل هذا حتى لا تسفك الدماء وحتى لا تتقاتل العشائر والقبائل، فهذا من درء المفاسد العظمى ودرء المفاسد. وتدرى أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، كل هذا من الجهل بدين الله عز وجل. فإنه ليس بعد الشرك مفسدة، ما في مفسدة أشد من الشرك، فما في مفسدة على وجه الأرض أعظم من الشرك. الشرك هو أم المفاسد وهو أشد المفاسد. قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل. الفتنة هي الكفر والشرك أشد من القتل. وقد كان المشركون يعيبون على النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه يستبيح الدماء، كيف يستبيح دماء الكافرين والمشركين، وأن هذا من الإفساد. فبين لهم الله عز وجل أن ما هم فيه من الكفر والشرك أشد من القتل. القتل صحيح أنه يحصل فيه ضرر لبعض الناس، لكن المصلحة فيه أعظم لما فيه من إزالة الكفر والشرك أو تخفيف ذلك من الأرض. وإزالة الكفر والشرك أو تخفيف ذلك مصلحة عظيمة، فليس ذلك أعظم من مصلحة التوحيد والإيمان بالله عز وجل. وليس هنالك مفسدة أعظم من مفسدة الكفر والإشراك بالله عز وجل. فالذي يقول نريد أن ندرأ مفسدة المفاسد، هذا كالذي يدرأ مفسدة صغيرة ويقع في مفسدة عظيمة، في مفسدة عظيمة، يريد أن يدرأ مفسدة يسيرة ويقع في مفسدة عظيمة، فإن هذا من الجهل بدين الله عز وجل. فمفسدة كما عرفنا الشرك والكفر أعظم بكثير. وهذا من تزيين الشيطان، فالشيطان إذا أمر بالشرك بالله عز وجل لا بد أن يزينه وأن يأتي بالشبهات حتى يروج الباطل في أوساط الناس. وإلا فإن الناس إذا ما حذروا من الشر ولم تكن هناك شبهة فإنهم ينزجروا غالبا، لكن يعطي شياطين الجن ويساعدهم على ذلك شياطين الإنس ويأتون بالشبهات والتأويلات وأن هذا في مصلحة كذا وكذا وفي كذا وكذا، فينتشر الشر في أوساط الناس وينتشر الشرك في أوساط الناس والعياذ بالله. فهذه القضية الخطيرة ينبغي أن تحارب من المجتمعات، ما يتعلق بالذبح لغير الله عز وجل وما يسمى بالهجر أو نحوه من المسميات، ينبغي أن تحارب أشد المحاربة. فما أخطرها وما أشد وما أكثر انتشارها في أوساط الناس حتى صارت كأنها من الدين. انتشرت انتشارا كبيرا في أوساط كثير من الناس حتى صارت كأنها من الدين ومن أحكام الشريعة ومن الإسلام والعياذ بالله، وهي شرك محض برب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا يندب التنبيه على هذه المسألة التي انتشر ضررها وخطرها في هذا المجتمع وفي غيره من المجتمعات. نعم. وهذا من الشرك. نعم، بعض الجن يأتون للشخص في المنام ورؤية بعد رؤية ويحدد له موضع الكنز وأنه في البقعة الفلانية وفي المكان الفلانية تحديد دقيق، وربما يصفون له مكانا لا يعرفه من حيث اليقظة فيذهب إليه ويجد ذلك الشيء الذي عين الذي وصف له في المنام وهو ربما قبل ذلك ما يعرفه، وتتابع له الرؤية رؤية بعد رؤية ويأمرونه أن يذبح بهيمة معينة على صفة معينة وعلى لون معين وفي وقت معين، يذبح ويترك تلك الذبيحة ولا يأخذ منها شيئا ويحفر سوف يجد الكنز. وإذا أراد أن يحفر ذلك الموضع من غير أن يفعل ما طلبوا منه يجد شيء كالمحروق، الشيء المحروق، وأنه قد أحرقوا الكنز لأنه ما استجاب لهم فيما طلبوه أو آذوه عند حفره ومنعوه من الحفر بأنواع الآلية. والدنيا محبوبة عند كثير من الناس، ويزين الشيطان ويقول هذا الذنب يا فلان من جملة الذنوب افعل وتوب إلى الله عز وجل، ما أنت بمعصوم، كم لك من الذنوب والخطايا والسيئات، اجعل هذه من جملة ذنوبك ومعاصيك وتوب إلى الله عز وجل وتصدق بكذا وكذا من هذا الكنز الفقراء والمساكين، إن الحسنات تذهب السيئات. فيأتيه الشيطان من الوساوس والمال محبوب لدى النفس فيفعل ذلك ويستخرج الكنز فيأخذ شيئا تافها وقد أخذ منه الشياطين دينه وتوحيده، أخذوا منه التوحيد والدين وأعطوه شيئا تافها من الدنيا. كما أخذ الشيطان يقطع الإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، يأخذ شيئا تافها من الدنيا من المال ويأخذ دينه وعقيدته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركعتي سنة الفجر خير من الدنيا وما هي، سنة من السنن، لا هي من الواجبات ولا هي من أركان الإسلام ولا هي دين المسلم، ما هو التوحيد أصل الدين، وإنما سنة من السنن. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السنة أفضل من الدنيا وما فيها، ما فيها من القصور ما فيها من الكنوز، ما هو شيء يسير من المال في الأرض من الذهب والفضة، وإنما الدنيا من أولها إلى آخرها وكل ما فيها من الكنوز والأموال لا تساوي ركعتين، وهما سنة الفجر. ما هو صلاة الفجر؟ سنة الفجر النافلة، وهذا يعطي دينه ويخرج عن دينه بالكلية ويعطي دينه للشياطين والجن من الشيء تافه من الدين، شيء تافه من الدنيا، ويقول سوف أتوب، وربما يختم الله سبحانه وتعالى على قلبه ويطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه فلا يتوب أبدا ويستمر على ذلك الذنب إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وش الذي يأمن؟ العلم. قلبك ليس في يدك، الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب ونقلب، نعم ونقلب أبصارهم، ها نعم نقلب أبصارهم كما لم يؤمنوا بك أول مرة، فمقلب القلوب والله عز وجل. فقلب العبد ليس في يده، ربما يخطر على قلبك ويطبع على قلبك بذلك الكفر والشرك، فلا تتوب أبدا وتموت على ذلك الكفر والشرك وتكون من المخلدين في نار جهنم، فلا دنيا تبقى لك ولا أخرى. وهذا هو الخسران المبين. كل هذا من تزيين الشيطان والعياذ بالله. وكثير من الناس يتجهون لشدة محبة الدنيا. الدنيا حقيرة مهما تزينت فهي حقيرة، مهما تزينت الدنيا فهي حقيرة، ما تساوي شيئا أمام دين الله عز وجل. الدنيا حقيرة، والإنسان فيها في سفر يتزود منها الشيء اليسير وسوف ينتقل منها إلى الدار الآخرة، لكن الطمع هو الذي يوصل إلى مثل هذا الحد. والإنسان إذا لم يكن في قلبه الطمع يكفيه من الدنيا الشيء اليسير أقل ما فيها، وإذا انفتحت نفسه إلى الدنيا لم تكفيه الدنيا بما فيها، الدنيا بما فيها لن تكفيه إذا فتح نفسه على الدنيا. وإذا كان عنده شيء، ما عنده طمع في الدنيا، فيكفيه أقل ما فيها. فعلى كل هذا الشر الذي يحصل لبعض الناس من الدبل للجن والشياطين، يريدون كما عرفنا أن يأخذوا منك دينك ويأخذوا شيئا تافيا من أمور الدنيا. ونسأل عن الدبل في يوم المولد والرجبية والشعبانية كما يسمونها، هذه الذبائح كلها من البدع. فإن الذبح عبادة من العبادات كالصلاة والصيام وسائر العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصلي لربك وانحر، هي عبادة من العبادات. وشرعت في عبادة الذبح في أوقات معينة كالأضحى وكالهدي بالنسبة للحجاج ولغيرهم من يهدي إلى بيت الله الحرام، وكالعقيقة حين يولد المولود. هذه ذبائح جاءت بها السنة، وبعضها جاء بها القرآن مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التعبد بالذبح في غير ما شرع الله عز وجل فكل ذلك من البدع والإحداث في دين الله عز وجل. فالذبح في يوم المولد أو في الرجبية أو الشعبانية كل هذا من البدع والإحداث في دين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لما يكون منها لأن الآكل منها مشارك لهم فيما هم فيه، يعني لا يكون من هذه الذبائح التي هي من قبيل البدع، وما كان من قبيل الشرك فهو أشد حرمة. قال الشارح رحمه الله عليه: قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمر الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السد عن سعيد جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك وقال غيره: محيا ماتي أي مآتي في حياتي، وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين. ومن أهل العلم يقول: محياي وماتي أي حياتي وموتي بيد الله عز وجل، فهو المحيي لي وهو المميت لي، فحياة العبد لله عز وجل وحده لا شريك له، هو الذي انفرد بذلك. وهكذا الموت انفرد الله عز وجل به أي بإماتة الخلق، فهو المتصرف بذلك وحده لا شريك له، فالحياة بيده والموت بيده وحده لا شريك له. وهنا قال: أيما آتي في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. قال الإخلاص فيه الإخلاص. أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، فإن قد تقدم مسلمون قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. قلنا كل نبي في زمنه هو على شريعة الإسلام، كل نبي في زمنه كان على شريعة الإسلام، وشريعة الإسلام بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام هو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولجميع الأنبياء شريعتهم هي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام في سائر الأمم، إلى أن بعث خاتم الأنبياء والمرسلين، الدين عند الله عز وجل هو الإسلام. الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراء والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام الذي جاءت به كل الرسل. يقول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه فعليه توكلوا، قال: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. فالدين الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. وهكذا يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لبنيه: ما تعبدون بعدي؟ قال: نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فكانوا على ملة الإسلام، وكل الأنبياء كذلك كانوا على ملة الإسلام الذي هو التوحيد لله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله. هكذا كان جميع الرسل. ولما بعث خاتم الأنبياء والمرسلين كان الإسلام الذي يقبله الله عز وجل ولا يقبل سواه هو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير: وكما قال فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال: فإن جميع الأنبياء قبله قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر آيات في هذا المعنى. وجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة، فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله عز وجل، هكذا الذبح والنحر لا يكون إلا لله عز وجل. كما أن الذي يصلي لغير الله مشرك كافر، فهكذا الذي يذبح لغير الله هو مشرك كافر والعياذ بالله. قال: وجه طلب الآية الترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، لما قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا يدل على أن صرف الصلاة لغير الله شرك وصرف الذبح لغير الله شرك. قال: وظاهر في قوله لا شريك له نفى أن يكون الله تعالى شريك في هذه العبادات وهي الصلاة والنسك الذبح. قال: وهو بحمد الله واضح. هذا ما يتعلق بهذه الآية الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله عليه، وبعد ذلك ذكر الآية الأخرى من كتاب الله عز وجل وهي قوله: فصل لربك وانحر. نكتفي بهذا والحمد لله.